به لا سيما إذا استقبل القبلة واستدبر القبر. وقال بعض العلماء إنه لا ينبغي لئلا يغتر به الجهال فيظنوا أن هذا أمر مشروع، وهذا أولى أن الإنسان إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقف عند قبره فيدعو، والمسجد واسع والحمد لله يدعو في مكان آخر. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه، نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى. وهو كاللفظ الأول إلا أنه اختلف عنه في الوطي وذاك في القعود، فيكون كل منهما دل على حكم آخر غير الذي في الثاني. وكتابة، نعم، نهى أن يجصص القبر. والأصل في النهي التحريم، لا سيما إذا علمنا العلة، وأن العلة خوف تعظيم القبور، فلا يجوز أن يجصص القبر أي أن يطلى بالجص. ولا فرق بين أن يجصص القبر نفسه أو أن تجصص النصائب اللي تجعل علامة عليه، فإن ذلك حرام ولا يجوز. وهل المقصود اللون أو المقصود نفس الجص، يعني اللون والجسم؟ يحتمل هذا وهذا، ولكن الأصل أن الجص جامع بين جرم ولون. وبناء على هذا، لو أن أحدا ضرب القبر بالبوية البيضاء، فهل نقول إن هذا كالتجصيص محرم، أو نقول إنه يخالفه فلا يكون محرما؟ نعم، الجزم بأن هذا حرام صعب، ولكن لا شك أن الأولى أن لا يفعل وأن ينهى عنه، لأنه لو مكن الناس من ذلك لكان هذا يجعل قبره أبيض والثاني يجعله أخضر والثالث أصفر، وهكذا حتى تكون المقبرة كأنها ثوب موشع. والناس ليس لهم حد إذا فتح لهم الباب، لا سيما في مثل هذه الأمور، فالذي ينبغي لولاة الأمور أن يمنع. وأما التجصيص فلا شك في تحريمه. الثاني قال وأن يقعد عليه، أن يقعد على القبر، لماذا؟ لما في ذلك من امتهان المسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا دليل على تحريم الجلوس على القبر، وهو كذلك. والثالث قال وأن يبنى عليه، وهو أيضا للتحريم. لا يجوز البناء على القبر سواء كان البناء صغيرا أم كبيرا، وسواء كان البناء للصلاة كالمسجد أو لغير الصلاة. لماذا؟ لما في ذلك من الغلو في القبور، الذي قد يكون سببا للشرك ودعاء أصحاب القبور. انظر، هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين متعارضين، أو أمرين متباعدين على الأصح، بين ما يكون به الإهانة وما يكون به التعظيم. فالتجصيص والبناء تعظيم، والقعود إهانة، فيكون الواجب علينا نحو هذه القبور أن نعاملها معاملة وسطا بين الغلو والتفريط، لا نهينها ولا نغلو فيها. يستفاد من هذا الحديث أولا تحريم تخصيص القبر لأنه الأصل في النهي، ولما في ذلك من المحذور الذي قد يؤدي إلى الشرك. ثانيا تحريم القعود على القبر. نعم، لأن الأصل في النهي إيش؟ التحريم، ولما في ذلك من إهانة المسلم. وثالثا تحريم البناء عليه على القبر أيا كان نوع هذا البناء، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن ذلك غلو في القبور قد يؤدي إلى عبادتها. فأما وضع سور على المقبرة فليس من هذا الباب، لأن السور ما بني عليها وإنما بني لها لحمايتها، فلا يكون ذلك من باب البناء على القبور. ويستفاد من الحديث تحريم التخلي بين القبور، يعني البول أو الغائط. من أين يؤخذ؟ من قوله وأن يقعد عليه، لأنه إذا حارب القعود على القبر فالتخلي عليه من باب أولى، وكذلك التخلي بينها من باب أولى. فلا يجوز أن يتخلى الإنسان بين القبور ولا أن يتخلى عليها لما في ذلك من امتهان أصحاب القبور. والغائط أشد من البول، لأن البول ربما يزول عن قرب والغائط يتأخر. قال ورواية الثانية نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها. الكتابة على القبور منهي عنها، ولكن اختلف العلماء هل يشمل النهي الكتابة التي لمجرد التعليم أو لا يشملها. إن نظرنا إلى اللفظ قلنا يشمله، يعني ما فيه استثناء ولا تقييد، فكل كتابة على القبر فهي حرام. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنها لا تجوز الكتابة مطلقا، وقال بعض العلماء إنه إذا كانت الكتابة لمجرد التعليم فلا بأس به، يعني بمعنى أنه إذا كان لا يتميز صاحب القبر إلا بالكتابة فلا بأس بذلك، وأما إذا كان يتميز بدون الكتابة فلا حاجة إليها. وهذا هو الذي عليه العمل، وقاسه بعض العلماء على حديث عثمان ابن مضعون، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة وهي الحجر أو الصخرة، فكذلك هذه العلامة بالكتابة. وأيا كان فإذا كان يمكن أن يكون التعليم بما دون الكتابة فهو أولى، مثل أن يكون التعليم بالوسم، وأظنكم تعرفون الوسم. الوسم كل أناس قبيلة أو فخر من القبيلة يكون لهم وسم خاص، يعني علامة عليهم، كوسم البهائم مثلا، وسم علامة. مثل بعض الناس تكون علامته خطين واحد فوق الثاني، بعض مثلا تكون علامته أرقات يعني علامة زائد، وبعضهم تكون علامته قوسا. فالمهم إذا كان يمكن أن يعلم القبر بدون كتابة فهو أولى. وأما كتابة بعض الناس آيات من القرآن على القبر أو دعاء على القبر أو مثل تاريخ وفاته اليوم والسنة والشهر فهذا منهي عنه داخل في الكتابة، لأن الأصل النهي والمنع، فلا يجوز أن نكتب إلا ما دعت الحاجة إليه. وهل الحاجة داعية إلى أن نعرف متى مات الرجل؟ نعم، في المقبرة ما في حاجة، لا. لأن الناس سيبعثون في آن واحد، ليسوا على حسب تقدم في الوفاة، وتاريخ وفاته يمكن أن يعلم بكتابته في دفتر أو مذكرات للإنسان وما أشبه ذلك. نعم. وقوله وأن توطأ يعني القبور، نهى أن توطأ، لماذا؟ لما فيه من الامتهان للقبور. وأما المشي بين القبور فلا بأس به، إلا أنه يكره أن يمشي بين القبور بالنعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بنعليه فأمره أن يخلعهما. نعم. الحكمة لما يخشى فيها من الغلو، ربما يخشى يكتب يتطور الحال وتتزايد حتى يكتب عليه مثلا كلمات للمدح والثناء وما أشبه ذلك ويكون فيه غلو. إنها أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه، هذا فيه زيادة، أو يزاد عليه. قال العلماء معناه يزاد على ترابه، لأنه إذا زيد على ترابه لزم من ذلك أن يكون رفيعا عاليا، فيدخل في القبر المشرف الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتسويته. فتبين أن المنهيات الآن كم نعدها: أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يوطأ، وأن يكتب عليه، وأن يزاد. كذا ستة، المنهي عنه ستة أشياء. ثم قال: باب من يستحب أن يدفن المرأة. والمراد أن يدفنها أي أن يضعها في قبرها، وأما المشاركة في الدفن فهو مستحب لكل أحد، لكن من الذي يتولى تنزيلها في القبر؟ قال عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر. بنت رسول الله، أي بناته؟ البنات اللاتي متن في حياته ثلاث: زينب ورقية وأم كلثوم. فالمراد بها أم كلثوم، وقد ورد في بعض طرق الحديث أنها رقية، ولكن هذا ليس بصواب، لأن رقية ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لم يحضرها، فتعين أن تكون هي أم كلثوم رحمك الله. وكون الصحابي يقول بنت رسول الله ولم يعينها يحتمل أمرين: أحدهما أنه لا يعلم من هي، وهذا أمر واقع، هو يعرف أنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يدري من هي فيقول بنت رسول الله، أو أنه يريد أن يبين أنه لا أهمية لتعيين الشخص إذا لم يترتب على تعيينه حكم، وهو كذلك، فالشخص صاحب القضية لا يهمنا أن يكون فلانا أو فلانا إلا إذا كان يتعلق بتعيينه بنفسه حكم، كما لو كان من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام والحكم يتعلق بالزكاة وما أشبه ذلك. فالمهم أن تعيين الشخص ليس بذات أهمية. قال فتدفن وهو جالس على القبر، اللهم صل وسلم عليه، جالس عليه أي على حافته ولا بد، وليس جالسا على القبر نفسه، لأن القبر تدفن فيه المرأة فكيف يجلس عليه، لكن جالس على حافته. فرأيت عينيه تدمعان، صلى الله عليه وسلم، من الرحمة ومن الحزن أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحزن كما يحزن بنو آدم، ويسر كما يسر بنو آدم، وينسى كما ينسى بنو آدم، ويتألم كما يتألم بنو آدم. وجميع الأحوال البشرية تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعضها قد يشدد عليه فيه.